أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس السادس: الفلسفة مبادئها وهدفها. ولبيان مبادئ وأهداف الفلسفة لا بد من بيان ماهية المسائل الفلسفية. عرفت الفلسفة بأنها علم يبحث عن الأحوال العامة للوجود، إلا أن هذا التعريف لا يكفي لتصور ماهية المسائل الفلسفية، فإن المعرفة الدقيقة للمسائل الفلسفية إنما يحصل بدراسة هذه المسائل الفلسفية بشكل مفصل. وقبل البدء في بيان المسائل الفلسفية بشكل مفصل، لا بد من تقديم توضيح وتصور مختصر عن هذه المسائل لكي ندرك فوائد الفلسفة وأهمية المسائل الفلسفية، ونندفع لتعلم المسائل الفلسفية برؤية واضحة ورغبة متنامية. ولتحقيق هذا الهدف نتطرق إلى جملة من المسائل الفلسفية وجملة من المسائل الأخرى في العلوم الأخرى، لنرى وجه الربط بين المسائل الفلسفية من جهة والمسائل الأخرى في العلوم الأخرى من جهة ثانية، وهذا ما سيوضح أهمية الفلسفة الأولى وخصائص مسائلها. في البدء نقول: كل إنسان لديه سؤالان أساسيان. الأول: من أين جئت؟ الثاني: وإلى أين سأنتهي؟ فهذان السؤالان يمثلان المبدأ والمعاد. ومن هنا كتب الكثير من الفلاسفة كتابا عنوانه المبدأ والمعاد، كالشيخ الرئيس بن سينا والملا صدرا. إن العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء والأحياء عاجزة عن إعطاء الجواب من أين جئت وإلى أين سأنتهي، خصوصا السؤال عن المعاد: هل توجد حياة أخرى غير هذه الحياة؟ وهل الإنسان مجرد جسد أم مجرد روح أم روح وجسد؟ فإن العلوم التجريبية والعلوم الرياضية لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال. وإذا قلنا إن الإنسان روح وجسد، فهل هذه الروح قابلة للبقاء أم أنها تفنى كما يفنى الجسد؟ هذه المسائل لا يجيب عليها العلوم التجريبية والرياضية، وإنما بحاجة إلى المسائل الفلسفية. المثال الثاني: مسألة الإرادة والاختيار، فهل الإنسان مختار أو مجبر؟ ومن الواضح أن الإرادة هي أساس مسؤولية الإنسان عن تصرفاته، ومن الواضح أن الإرادة والاختيار لا يمكن دراستها بأسلوب المسائل التجريبية، ولا بد لدراستها من الأسلوب العقلي والتعقلي. ولأجله وجد علم مختص بذلك وبهذه المسائل، أطلق عليه علم النفس الفلسفي. ولوحظ أن وجود مثل هذا العلم، علم النفس الفلسفي، وقيمة الأجوبة التي يطرحها يتوقف على إثبات شيئين: أولا وجود العقل، ثانيا المعرفة العقلية. فلا بد إذن من وجود علم آخر يختص ببيان ماهية الإدراكات العقلية وطبيعة إدراكات العقل، وكيف يتعرف الإنسان على الأشياء، وهل لهذه المعرفة قيمة علمية أو لا. ولأجل هذا الغرض وجد علم فلسفي آخر اسمه علم المعرفة. مثال ثالث: في مجال العلوم العملية كالأخلاق توجد مسائل مهمة تعجز التجربة عن حلها، مثل معرفة حقيقة الخير والشر، ما هو الخير وما هو الشر، حقيقة الحسن والقبح الأخلاقيين، هل هما عقليان أو شرعيان. فدراسة هذه المسائل الأخلاقية تحتاج إلى علوم فلسفية خاصة، وهذه المعرفة بحاجة إلى علم المعرفة. وهكذا في مثالنا الرابع، وهو معرفة الخالق ومعرفة الله عز وجل الذي خلق الإنسان وروحه وجسده وجميع الموجودات في العالم، ثم يفنيها ثم يحييها. فإن معرفة الله وصفاته لا تدرس في العلوم التجريبية والرياضية، وإنما تدرس في علم الإلهيات بالمعنى الأخص. فإن الإلهيات تقسم إلى قسمين: إلهيات بالمعنى العام، وتدرس الوجودات بشكل عام، الوجود بشكل مطلق، والإلهيات بالمعنى الأخص وهي تدرس خصوص وجود الله عز وجل. وإذا دققنا النظر نجد أن هذه العلوم مترابطة، فعلم الفلسفة وعلم المعرفة وعلم المنطق كلها علوم مترابطة. ويلاحظ أن جميع هذه العلوم مثل علم النفس الفلسفي والفلسفة والمعرفة والمنطق كلها متوقفة على الإلمام بمسائل أخرى بديهية، ولا تدخل في نطاقها الحس والتجربة. وهناك مسائل مشتركة من قبيل: هل من لوازم الوجود التغير والارتباط؟ هل من لوازم الوجود الزوال أو لا؟ وبعبارة أخرى: هل هناك موجود ثابت ومستقر؟ هل هناك موجود مرتبط غير مستقل ولا يقبل الزوال؟ والجواب على ذلك بالإيجاب بتقسيم الوجود إلى مادي ومجرد عن المادة، الثابت والمتغير، واجب الوجود وممكن الوجود. وما لم يتم حل هذه المسائل لا يمكن تشخيص واجب الوجود وممكن الوجود، وبالتالي لا بد من بحث الأسس التي تقوم عليها نظرية المعرفة وعلم النفس الفلسفي، ولا بد من دراسة الفلسفة. أما إثبات هذه المسائل المعرفية وغيرها لا يحتاج إلى استدلالات عقلية فقط، بل يحتاج إلى الأسلوب العقلي التدقيقي التحليلي. فالحس والتجربة وحدهما عاجزان عن دراسة الوجود وأنحائه، وبالتالي لا يستطيعان الإثبات ولا يستطيعان النفي. فنرجع في هذه المسائل إثباتا وعدما إلى علم الفلسفة. الخلاصة، اتضح أن هناك عددا من المسائل المهمة لا يستطيع أي علم من العلوم التجريبية والرياضية حلها وأن يقدم الجواب عليها، حتى العلوم الخاصة الفلسفية، ولا بد من وجود علم آخر يبحثها، وهو علم الفلسفة أو الفلسفة الأولى أو العلم الكلي أو الميتافيزيقيا، فهي تدرس الموجودات بشكل عام ولا تختص بدراسة نوع من أنواع الموجودات. والوجود هو أعم المفاهيم، فالفلسفة تدرس أعم المفاهيم، فهي تدرس الموجود المطلق أو الموجود بما هو موجود. إلى هنا بينا ماهية المسائل الفلسفية وطبيعتها وأنها عقلية. مبادئ الفلسفة، قلنا توجد مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية لكل علم. أما معرفة المبادئ التصورية للعلوم فبمعرفة تعريف العلوم وماهية موضوع هذه العلوم ومفاهيم موضوعات مسائل العلوم، وعادة يتم ذكر التعريف والموضوع والغاية في نفس هذه العلوم في البداية، يقال لها مقدمة العلم، تعريف العلم وموضوعه وغايته والفرق بينه وبين العلوم المشابهة له، فيطرح تعريف العلم والموضوع والهدف في مقدمة الكتاب، وتعرف الموضوعات الجزئية في مقدمة كل بحث. أما موضوع الفلسفة فهو الوجود، وهو مفهوم بديهي وليس بحاجة إلى التعريف، ولذلك الفلسفة لا تحتاج إلى هذه المبادئ التصورية، وإن كان الفلاسفة المتأخرين يذكرون تعريف الفلسفة وموضوعها وغايتها كما في بداية الحكمة ونهاية الحكمة للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية. وأما المبادئ التصديقية للعلوم فهي على قسمين، القسم الأول التصديق بوجود الموضوع، ثبت العرش ثم النقش، هل هذا الموضوع موجود أو لا، هل الوجود متحقق أو معدوم، فلا بد في المرتبة الأولى أن نثبت أنه يوجد وجود، فإذا صرنا من الشكاكين أو السوفسطائيين أنكرنا أن يكون هناك وجود حقيقي، وكل هذه الأمور أشكال واعتبارات. القسم الثاني التصديق بالأسس التي تستخدم لإثبات مسائل العلم وتبيينها، أي إثبات الطريقة. هذه الأصول والأساليب المستخدمة في إثبات المسائل على نحوين، الأول الأصول النظرية، الثاني الأصول البديهية، يعني مبادئ موضوعة ومبادئ متعارفة. أما الأول الأصول النظرية غير البديهية أو الأصول الموضوعية، فلا بد من إثباتها في علوم أخرى ويقال لها الأصول الموضوعة. وأعم هذه الأصول الموضوعة يتم إثباته في الفلسفة. ويلاحظ أن الفلسفة في نفسها ليست بحاجة لمثل هذه الأصول الموضوعة، وإنما يستفاد من هذه الأصول في بعض العلوم الفلسفية الأخرى كعلم معرفة الله وعلم النفس الفلسفي وفلسفة الأخلاق. القسم الثاني الأصول البديهية المستغنية عن الإثبات، مثل استحالة اجتماع النقيضين. ومسائل الفلسفة الأولى تحتاج لمثل هذه الأصول الموضوع الأصول البديهية أو الأصول المتعارفة. ولكن بما أن هذه المسائل ليست بحاجة إلى إثبات في علم آخر، فإن الفلسفة الأولى لا تحتاج لأي علم. فلسفة ما تحتاج إلى أي علم، سواء كان علم عقلي أو علم نقلي أو تجريبي. نعم، الفلسفة تحتاج إلى علمين: الأول علم المنطق، الثاني علم المعرفة. أما علم المنطق فلأن الاستدلال لإثبات المسائل الفلسفية قائم على أساس الأصول المنطقية، فلكي تستدل في الفلسفة لابد أن يكون استدلالك استدلالا منطقيا، ومن هنا احتاجت الفلسفة إلى علم المنطق لدراسة التفكير والاستدلال الصحيح. العلم الثاني علم المعرفة. لماذا؟ لأنه لابد من إثبات أن الحقائق الفلسفية قابلة للمعرفة. وأما إذا قلنا إن المسائل الفلسفية ليست قابلة للمعرفة، انتهى البحث في المباحث الفلسفية. إذن نحتاج إلى علم المعرفة لإثبات أن المسائل الفلسفية قابلة للمعرفة. لكن الفلسفة تحتاج إلى المنطق والمعرفة في خصوص الأصول البديهية التي لا يمكن اعتبارها مسائل بحاجة إلى الإثبات. والبيان الذي يقدم لمثل هذه المسائل الفلسفية يراد به التوضيح والتنبيه إلى ما هو بديهي. النقطة الأخيرة من هذا الدرس هدف الفلسفة. إن الهدف الأساسي لكل علم هو معرفة الإنسان بالمسائل المطروحة وإشباع غريزة البحث عن الحقيقة التي هي إحدى الغرائز الأصيلة لدى الإنسان. إلا أنه لكل علم فوائد تترتب عليه عادة وتؤثر بنحو أو بآخر في الحياة المادية والمعنوية وإشباع الرغبات الطبيعية والفطرية للإنسان. فمثلا العلوم الطبيعية تهيئ الأرضية الطبيعية للإنسان وتوفر للإنسان إمكانية الاستفادة من الطبيعة وتحقيق الرفاه المادي. وأما العلوم الفلسفية فهي تتعلق بالبعد المعنوي والفكري للإنسان، ويتجلى ذلك في معرفة الله، معرفة النفس، فلسفة الأخلاق. فإن الفلسفة الإلهية تعرفنا على الله عز وجل وما يتميز به من صفات الجمال والجلال، وتهيئ لنا أرضية الاتصال بمنبع العلم والقدرة والجمال اللانهائي. قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسين في أواخر دعاء عرفة على روايتين: ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ يعني الذي فقد الله وصار ملحدا، ما الذي حاز عليه؟ هل حاز على شيء يعتد به؟ ماذا فقد من وجدك؟ من وجد الله عز وجل الغنى المطلق، ما الذي فقده؟ عزته وكرامته وفخره بالله عز وجل. إذن الفلسفة تتيح لنا معرفة الله عز وجل. وأما علم النفس الفلسفي فهو يتيح لنا معرفة الروح والنفس وصفات وخصائص النفس الإنسانية، ويوسع رؤيتنا لحقيقة أنفسنا، ويفهمنا أن حياة الإنسان ليست محدودة بالجسد والمادة والحياة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدار. قسم الثالث: فلسفة الأخلاق وعلم الأخلاق، فهما يبينان للإنسان الطرق العامة لتزكية الروح وتطهير القلب وكسب الكمال والسعادة الأبدية. ولكن الظفر بجميع هذه المعارف، الإلهيات وعلم النفس الفلسفي وعلم الأخلاق، يتوقف على حل مسائل علم المعرفة وعلم الوجود. ومنه يتضح أن الفلسفة مفتاح خزائن عظيمة من الفضائل العقلية والروحية والكمالات المعنوية للإنسان. ومن هنا يتضح كيف بدأ الشهيد الصدر رضوان الله عليه كتابه فلسفتنا بنظرية المعرفة في القسم الأول، ثم بحث الوجود وخصائص الوجود في القسم الثاني. لأنه لكي تدرس الوجود فأنت بحاجة إلى دراسة المنطق لمعرفة طرق التفكير والاستدلال الصحيح، وأيضا أنت بحاجة لدراسة نظرية المعرفة لإثبات أن المعرفة الفلسفية قابلة للتحقق وليست مستحيلة. هذا تمام الكلام في الدرس السادس. الدرس السابع: أسلوب البحث الفلسفي، بحث طويل وفيه مطالب دقيقة يرجى التأمل فيها، لذلك نرجئه إلى الدرس القادم. السابع: أسلوب البحث الفلسفي، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.